حياكم الله جميعا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. قبل ذا أقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر الله أولا وآخرا، وله الحمد كله الشكر كله جل جلاله أن وفقنا إلى هذا الدين القويم، وإلى أن نسعى جادين إلى معرفة منهج السلف الصالح وذابين عنه بقدر وسعنا من العلم والطاقة. كما نشكر أو ثم نشكر إخوانا الذين دعونا وأضافونا في هذا اللقاء من الإخوة القائمين، نسأل الله أن يبارك لهم في أعمالهم وعلومهم وأعمارهم وأولادهم وذرياتهم وأموالهم. فلا شك أن هذا من أسباب الخير، جمع الناس على التذاكر أو على المذاكرة في وجوه النفع والتحذير من أبواب الشر ومسالكه، هذا من أجل القربات. فأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والنفع للجميع. الأمر الثاني الذي أبتدئ به على شكل نقاط محددة وسريعة حتى ندخل في عرض ما يسر الله عز وجل من الأسئلة مما يتحفنا بالجواب عليها الشيخ خالد حفظه الله تعالى. أولا، عموم هذه الأمة بفرقها مجمعون في الجملة ما عدا الروافض فليسوا داخل في هذا الكلام، مجمعون في الجملة على إجلال السلف وعلى تعظيمهم وعلى تبجيلهم وعلى أنهم أعلموا هذه الأمة وأجلها، هذا من حيث الجملة. وعليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من انتسب إلى منهج السلف الصالح، فإن منهج السلف الصالح لا يكون إلا حقا، ثم بعد ذلك ينظر. هذا تتمة كلام شيخ الإسلام بمعنى ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان متبعا لهم ظاهرا وباطنا، وإلا كان كالمنافقين الذين يظهرون الاتباع للإسلام وليس كذلك. فأفادنا هذا الكلام المختصر من شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك منهج السلف وهناك منتسبون لمنهج السلف، وأن هؤلاء المنتسبين لمنهج السلف منهم من هو صادق في انتسابه ظاهرا وباطنا، ومنهم من انتسابه غير صحيح. فمن الخطأ أن نجتزئ الجملة الأولى من كلامه رحمه الله وندندن بها في المجالس واللقاءات حتى نحوي ونحتوي ونضم وننضم إلى كل من ادعى السلفية، إذ لا عيب في الانتساب. فهناك المنهج السلفي حق لا شك فيه ولا ريب، وما خالف منهج السلف الصالح فهو ضلال. وعموم فرق الأمة من حيث الجملة مجمعة على إجلال السلف وتقدمهم وفضلهم وعلى شرف الانتساب إليهم وعلى أنهم هم حملة الحق والدين، ولكن المنتسبين للسلف منهم من يكون انتسابه صحيحا موافقا للواقع حاله وعقيدته ومحبته وبغضه وولائه وبرائه، ومنهم من لا يكون كذلك. وبه تعلم أن السلفية ليست حزبا ينظم ولا كيانا يكون ولا تنظيما ينظم وينشأ ويعقد له الخلايا والشعب والإمارات وغير ذلك، بل من دخل في السلفية إلى هذه البؤرة، بؤرة التنظيم الحزبي، فقد خرج منها ولو بقي متشبثا باسمها. فإن دلالات النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قائمة على نبذ الفرقة والاختلاف ودحر مثل هذه البدعة الخبيثة التي استشرت في هذا العصر منذ أنشئت أم هذه الجماعات والتنظيمات عام 1928 بالميلادي. جيد، أن مقتضى أدلة الكتاب والسنة نهي السلف هو الرفض الجازم لهذه التحزبات، وأنها ليست من منهج السلف وليست من السلفية في شيء. فمن فعل ذلك سواء تسمى بالسلفية مطلقة أو تسمى بالسلفية مقيدة أو سماه غيره سلفية جهادية، سلفية علمية، سلفية قتالية إلى غير ذلك، فليعلم أن هذا ليس من السلفية في شيء، وأن الساحة اليوم الساحة الواقعية والساحة الإعلامية تعج بأناس كثر يدعون السلفية وينسبون من قبل غيرهم إلى السلفية أو ينتسبونهم، وتتحمل هذه الدعوة الشريفة وهذا الاسم العظيم اسم الدعوة السلفية يتحمل تلك المخالفات وتلك البدع وتلك المحدثات، فنكون قد نسبنا إلى السلف الصالح باطلا من القول وزورا، قد نسبنا إلى السلف الصالح باطلا من القول وزورا. وأهل الأهواء الذين يعرفون المنهج السلفي هم حريصون أشد الحرص على أن ينسبوا إلى السلفية من يعرفون أنه مخالف لمنهج السلف، لأن بتلك النسبة يحصل لهم مأربهم بالتنفير عن الدعوة السلفية، كما سبق أن نسبت بعض الأقلام الحاقدة حادثة جهيمان في الحرم في مطلع هذا القرن إلى الدعوة السلفية وإلى أهل الحديث وإلى العلامتين الإمام الألباني والعلامة الوادعي رحمه الله. ومع مرور السنين تكشفت الحقائق وبان للناس براءة المنهج السلفي وبراءة أهل الحديث وبراءة هذين العالمين من تلكم الفعلة الشنعاء والمعتقد الخبيث والفعل الماكر بحرم الله وحرماته جل وعلا. لذلك علق شيخ شيوخنا العلامة محمد أمان في مقال له في مجلة الجامعة الإسلامية حين ذاك على ما تجري به الأقلام من نسبة هؤلاء إلى السلفية أو انتسابهم هم إلى السلفية وأهل الحديث، قال لا يفعل ذلك إلا رجل جاهل بالسلفية أو خبيث ماكر يريد أن يشوه هذا الاسم الذي يحبه الناس ويقبلون عليه، وهذا هو الواقع. فهذا الأمر الثاني لا بد أن نتنبه له جيدا. الأمر الثالث أن الشبهات على مر التاريخ قديما وحديثا التي تتجه إلى منهج السلف الصالح هي على نوعين، إما أن تتجه إلى نفس مسائله كتقريره ما يقرره في باب الأسماء والصفات وتقرير ما يقرره في باب الولاية والسمع والطاعة والعلاقات المسمة اليوم بالدستورية أو السياسية أو ما يقرره في باب التعامل مع البدع، فيتوجه بالشبه إلى ذات المسائل المقررة. والنوع الثاني وهو مهم أيضا أن تتجه الشبه إلى أعلام من حملة هذا المنهج الحق، أعلام من حملة هذا المنهج الحق. فهناك شبه يوم قام الإمام أحمد بتجديده رحمه الله من قرأ المصنفات عرف، تتجه إلى ذات المسائل المتنازع فيها، وهناك شبه تتجه إلى ذات أحمد. ولما جاء تجديد شيخ الإسلام بن تيمية ثمة شبه كانت تعرض لذات المسائل وشبه تعرض إلى الإمام بن تيمية نفسه. ولذلك من تأمل الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ بن عبد الهادي رحمه الله يجده بحث الشبه المتعلقة بعين المسألة في الزيارة والقبور وتعظيمها، ولكنه في أوائلها بحث مسألة الذب عن ابن تيمية وما ينسبون إليه من باطل القول وزوره في مسألة الزيارة، حتى ما صنفوه في الفقهيات واختيارات ابن تيمية الفقهية كان من أهدافهم أن يبينوا أن ما يشاع ويذاع عن حامل السنة في وقته ابن تيمية من أنه خالف الإجماع في المسائل الفقهية وأنه شذ كان من مقاصد تأليف كتب الاختيارات ككتاب الاختيارات لبرهان الدين ابن القيم وكتاب الاختيارات لابن عبد الهادي، أن يرتب المسائل من ضمنها مسائل قال بها شيخ الإسلام ادعى مخالفوه أنه فيها خالف الإجماع وليس في المسألة إجماع، فكان من الذب عن الحق ودفع الشبه عنه أن يدفع الشبه عن أعلامه، ليس فقط مجرد حملته أو معتقديه، بل أعلامه الذين صرحوا ونافحوا وكافحوا في الدعوة إليه. وهكذا إذا جئنا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعاوى خصومه ومناوئيه وأعدائه، هل تركزت فقط على عين المسائل أو اتجهت أيضا إلى شخصه؟ اتجهت إلى شخصه، فمن قائلين أنه يدعي النبوة، ومن قائلين أنه يأمر بحفر قبر رسول الله ونقله، فأشاع الشائعات والأكاذيب الكثيرة المتعلقة حول شخصه هو، فصنف من ذلك، صنف في ذلك الكتب والمؤلفات سواء من حيث عموم دعوته أو من حيث خصوصها، كما صنف العلامة عبد اللطيف رحمه الله مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام وزعم أنه يكفر أهل الإيمان والإسلام. فإذا الرد أو الشبه إما أن تعرض إلى عين المسائل، وإما أن تعرض الشبه والدعايات والأكاذيب إلى حملة اللواء، إلى حملة الحق. وإلى اليوم توجد أمم تعيش على شبه متعلقة بشخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأمم اليوم في هذا العصر تعيش على شبه متعلقة بدعوة أو بذوات ومذاهب أعلام وحملت هذه الدعوة المعاصرة اليوم الذين جددوا للناس دينهم، كالإمام الألباني، الإمام ابن باز، والعلامة الكبير محمد أمان، والعلامة الشيخ ربيع، العلامة الشيخ عبيد، وغيرهم من إخوانهم وتلامذتهم. فبث الشبه أو الاشتباه أو الأكاذيب أو الدعايات إما أن يكون على عين المسألة وإما أن يكون على حملتها. هذه يعني أربع نقاط أحببت أن أتكلم عليها سريعا، ولعل بعض النقاط أيضا تأتي من خلال الأسئلة. وشكرا على اكتفيت، حياكم الله جميعا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. قبل ذا أقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر الله أولا وآخرا، وله الحمد كله الشكر كله جل جلاله أن وفقنا إلى هذا الدين القويم، وإلى أن نسعى جادين إلى معرفة منهج السلف الصالح وذابين عنه بقدر وسعنا من العلم والطاقة. كما نشكر أو ثم نشكر إخوانا الذين دعونا وأضافونا في هذا اللقاء من الإخوة القائمين، نسأل الله أن يبارك لهم في أعمالهم وعلومهم وأعمارهم وأولادهم وذرياتهم وأموالهم. فلا شك أن هذا من أسباب الخير، جمع الناس على التذاكر أو على المذاكرة في وجوه النفع والتحذير من أبواب الشر ومسالكه، هذا من أجل القربات. فأسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والنفع للجميع. الأمر الثاني الذي أبتدئ به على شكل نقاط محددة وسريعة حتى ندخل في عرض ما يسر الله عز وجل من الأسئلة مما يتحفنا بالجواب عليها الشيخ خالد حفظه الله تعالى. أولا، عموم هذه الأمة بفرقها مجمعون في الجملة، ما عدا الروافض فليسوا داخل في هذا الكلام، مجمعون في الجملة على إجلال السلف وعلى تعظيمهم وعلى تبجيلهم وعلى أنهم أعلموا هذه الأمة وأجلها، هذا من حيث الجملة. وعليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من انتسب إلى منهج السلف الصالح، فإن منهج السلف الصالح لا يكون إلا حقا، ثم بعد ذلك ينظر. هذا تتمة كلام شيخ الإسلام بمعنى ثم بعد ذلك ينظر، فإن كان متبعا لهم ظاهرا وباطنا، وإلا كان كالمنافقين الذين يظهرون الاتباع للإسلام وليس كذلك. فأفادنا هذا الكلام المختصر من شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك منهج السلف وهناك منتسبون لمنهج السلف، وأن هؤلاء المنتسبين لمنهج السلف منهم من هو صادق في انتسابه ظاهرا وباطنا، ومنهم من انتسابه غير صحيح. فمن الخطأ أن نجتزئ الجملة الأولى من كلامه رحمه الله وندندن بها في المجالس واللقاءات حتى نحوي ونحتوي ونضم وننضم إلى كل من ادعى السلفية، إذ لا عيب في الانتساب. فهناك المنهج السلفي حق لا شك فيه ولا ريب، وما خالف منهج السلف الصالح فهو ضلال. وعموم فرق الأمة من حيث الجملة مجمعة على إجلال السلف وتقدمهم وفضلهم وعلى شرف الانتساب إليهم وعلى أنهم هم حملة الحق والدين. ولكن المنتسبين للسلف منهم من يكون انتسابه صحيحا موافقا للواقع حاله وعقيدته ومحبته وبغضه وولائه وبرائه، ومنهم من لا يكون كذلك. وبه تعلم أن السلفية ليست حزبا ينظم ولا كيانا يكون ولا تنظيما ينظم وينشأ ويعقد له الخلايا والشعب والإمارات وغير ذلك، بل من دخل في السلفية إلى هذه البؤرة، بؤرة التنظيم الحزبي، فقد خرج منها ولو بقي متشبثا باسمها. فإن دلالات النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قائمة على نبذ الفرقة والاختلاف ودحر مثل هذه البدعة الخبيثة التي استشرت في هذا العصر منذ أنشئت أم هذه الجماعات والتنظيمات عام 1928 بالميلادي. جيد، أن مقتضى أدلة الكتاب والسنة نهي السلف هو الرفض الجازم لهذه التحزبات، وأنها ليست من منهج السلف وليست من السلفية في شيء. فمن فعل ذلك سواء تسمى بالسلفية مطلقة أو تسمى بالسلفية مقيدة أو سماه غيره سلفية جهادية، سلفية علمية، سلفية قتالية إلى غير ذلك، فليعلم أن هذا ليس من السلفية في شيء، وأن الساحة اليوم الساحة الواقعية والساحة الإعلامية تعج بأناس كثر يدعون السلفية وينسبون من قبل غيرهم إلى السلفية أو ينتسبونهم. وتتحمل هذه الدعوة الشريفة وهذا الاسم العظيم اسم الدعوة السلفية يتحمل تلك المخالفات وتلك البدع وتلك المحدثات، فنكون قد نسبنا إلى السلف الصالح باطلا من القول وزورا. قد نسبنا إلى السلف الصالح باطلا من القول وزورا. وأهل الأهواء الذين يعرفون المنهج السلفي هم حريصون أشد الحرص على أن ينسبوا إلى السلفية من يعرفون أنه مخالف لمنهج السلف، لأن بتلك النسبة يحصل لهم مأربهم بالتنفير عن الدعوة السلفية. كما سبق أن نسبت بعض الأقلام الحاقدة حادثة جهيمان في الحرم في مطلع هذا القرن إلى الدعوة السلفية وإلى أهل الحديث وإلى العلامتين الإمام الألباني والعلامة الوادعي رحمه الله. ومع مرور السنين تكشفت الحقائق وبان للناس براءة المنهج السلفي وبراءة أهل الحديث وبراءة هذين العالمين من تلكم الفعلة الشنعاء والمعتقد الخبيث والفعل الماكر بحرم الله وحرماته جل وعلا. لذلك علق شيخ شيوخنا العلامة محمد أمان في مقال له في مجلة الجامعة الإسلامية حين ذاك على ما تجري به الأقلام من نسبة هؤلاء إلى السلفية أو انتسابهم هم إلى السلفية وأهل الحديث، قال: لا يفعل ذلك إلا رجل جاهل بالسلفية أو خبيث ماكر يريد أن يشوه هذا الاسم الذي يحبه الناس ويقبلون عليه. وهذا هو الواقع. فهذا الأمر الثاني لا بد أن نتنبه له جيدا. الأمر الثالث أن الشبهات على مر التاريخ قديما وحديثا التي تتجه إلى منهج السلف الصالح هي على نوعين: إما أن تتجه إلى نفس مسائله كتقريره ما يقرره في باب الأسماء والصفات، وتقرير ما يقرره في باب الولاية والسمع والطاعة والعلاقات المسمى اليوم بالدستورية أو السياسية، أو ما يقرره في باب التعامل مع أهل البدع، فيتوجه بالشبه إلى ذات المسائل المقررة. والنوع الثاني وهو مهم أيضا، أن تتجه الشبه إلى أعلام من حملة هذا المنهج الحق، أعلام من حملة هذا المنهج الحق. فهناك شبه يوم قام الإمام أحمد بتجديده رحمه الله، من قرأ المصنفات عرف، تتجه إلى ذات المسائل المتنازع فيها. وهناك شبه تتجه إلى ذات أحمد، ولما جاء تجديد شيخ الإسلام ابن تيمية ثمة شبه كانت تعرض لذات المسائل، وشبه تعرض إلى الإمام ابن تيمية نفسه. ولذلك من تأمل الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله يجده بحث الشبه المتعلقة بعين المسألة في الزيارة والقبور وتعظيمها، ولكنه في أوائلها بحث مسألة الذب عن ابن تيمية وما ينسبون إليه من باطل القول وزوره في مسألة الزيارة، حتى ما صنفوه في الفقهيات واختيارات ابن تيمية الفقهية كان من أهدافهم أن يبينوا أن ما يشاع ويذاع عن حامل السنة في وقته ابن تيمية من أنه خالف الإجماع في المسائل الفقهية وأنه شذ، كان من مقاصد تأليف كتب الاختيارات ككتاب الاختيارات لبرهان الدين ابن القيم، وكتاب الاختيارات لابن عبد الهادي، أن يرتب المسائل من ضمنها مسائل قال بها شيخ الإسلام ادعى مخالفوه أنه فيها خالف الإجماع وليس في المسألة إجماع، فكان من الذب عن الحق ودفع الشبه عنه أن يدفع الشبه عن أعلامه، ليس فقط مجرد حملته أو معتقديه، بل أعلامه الذين صرحوا ونافحوا وكافحوا في الدعوة إليه. وهكذا إذا جئنا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعاوى خصومه ومناوئيه وأعدائه، هل تركزت فقط على عين المسائل أو اتجهت أيضا إلى شخصه؟ اتجهت إلى شخصه، فمن قائلين أنه يدعي النبوة، ومن قائلين أنه يأمر بحفر قبر رسول الله ونقله، فأشاع الشائعات والأكاذيب الكثيرة المتعلقة حول شخصه هو، فصنف من ذلك، صنفت في ذلك الكتب والمؤلفات سواء من حيث عموم دعوته أو من حيث خصوصها، كما صنف العلامة عبد اللطيف رحمه الله مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام وزعم أنه يكفر أهل الإيمان والإسلام. فإذا الرد أو الشبه إما أن تعرض إلى عين المسائل، وإما أن تعرض الشبه والدعايات والأكاذيب إلى حملة اللواء، إلى حملة الحق. وإلى اليوم توجد أمم تعيش على شبه متعلقة بشخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأمم اليوم في هذا العصر تعيش على شبه متعلقة بدعوة أو بذوات ومذاهب أعلام وحملت هذه الدعوة المعاصرة اليوم الذين جددوا للناس دينهم، كالإمام الألباني، الإمام ابن باز، والعلامة الكبير محمد أمان، والعلامة الشيخ ربيع، والعلامة الشيخ عبيد، وغيرهم من إخوانهم وتلامذتهم. فبث الشبه أو الاشتباه أو الأكاذيب أو الدعايات إما أن يكون على عين المسألة وإما أن يكون على حملتها. هذه يعني أربع نقاط أحببت أن أتكلم عليها سريعا، ولعل بعض النقاط أيضا تأتي من خلال الأسئلة. وشكرا لك.